ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوم. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.
حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في لقاء جديد من لقاءات برنامج مجاز. على الود والخير والعافية، نلتقي ونرحب بكم من راديو تايم سكوير. على الهواء مباشرة وعلى مدار ساعة كاملة من الآن سنكون معا أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع مصطفى نزار، فخليكم في القرب.
ضحكة حبيبي بالدني من قال إني بزعله، هي ضحكة غلي وسكني، لا تترك الوجه الحلو. ضحكة حبيبي بالدني من قال إني بزعله، هي ضحكة غلي وسكني، لا تترك الوجه الحلو. لو مرة قلبي زعلك ضل ابتسم ما أبخلك، خلي الزعل في أنا والضحك يا عمري لك. لو مرة قلبي زعلك ضل ابتسم ما أبخلك، خلي الزعل في أنا والضحك يا عمري لك. ضحكة حبيبي
يا مرحبا بكم أحبتي أصدقائي المستمعين في لقاء جديد من لقاءات برنامج مجاز من راديو تايمز سكوير. نلتقي على الود والخير والعافية، ونرحب بكل السيدات والسادة الذين يسمعوننا سواء من موجتنا الثابتة 102.5 FM أو من مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهاتف المحمول عبر iOS وأندرويد في كل مكان، فضلا عن منصات بودكاست. نرحب بكم أجمل وأطيب وأرق ترحيب، ونتمنى أن تكونوا برفقتنا مستنسين مستمتعين وسعداء بكم حقا. حلقة إذن جديدة من مجاز، ورحلة نتأمل فيها ونبحث وندرس مجموعة من الأفكار التي نقيسها على حياتنا اليومية وعلى طبيعة مجتمعنا وبشكل فردي وبشكل جماعي، متأملين أن نقضي فيها وقتا يزيد محصولنا المعرفي عبر النقاش، عبر المحاورة، عبر تبادل الآراء. إذن أصدقائي، حلقتنا اليوم راح تتناول جملة من الموضوعات، راح نحكي ونتكلم عن موضوعة الخداع، الخدعة، وستكلم أيضا عن حقوق الإنسان بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وأخيرا نحكي عن قضية التبعية وتبعية الرمز أو تبعية القائد، ونستعرض بها دراسة ظريفة جدا تثبت أن الناس تتبع القيادة أو تتبع المدير، تتبع المسؤول بغض النظر عن جودة الفكرة وبغض النظر عن صحتها أو مدى ملائمتها لفكرة التحقق، مدى صحتها أساسا. وراح نشوف كيف أنه كثير من الأفكار أوتت بشعوب وأمم بسبب تفرد، مو بس بسبب تفرد الرموز أو القيادات بالقرار، بقدر ما باستسلام الجماهير وعدم مناقشتها للفكرة، فكرة القطيع يعني، لكن من منظور آخر. إذن فاصل، طبعا عندنا قصائد، عندنا تراث، عندنا نحكي روايات من تاريخنا الأدبي الجميل وغيرها الكثير. فاصل أول نسمع مصطفى شم حضرنا ونبلش برحلتنا.
ما هي هالليلة وبس وانت متغير علي، صار لك كم ليلة وانت بالك معولي. ما هي هالليلة وبس وانت متغير علي، صار لك كم ليلة وانت بالك معولي. حاضر بقلبك وغاي وانا قلبي فيك دايب، ليه يا اغلى الحبايب انت سامع عني شي؟ حاضر بقلبك وغايب وانا قلبي فيك دايب، ليه يا اغلى الحبايب انت سامع عني شي؟ انت سامع عني شي؟
نعم أحبتي أصدقائي، في حياتنا اليومية عموما نتعرض كثيرا إلى مفهوم الخداع، سواء بعلاقتنا مع أصدقائنا، مع الآخرين، مع الناس الغرباء، حتى في علاقاتنا مع المقربين إن من أسرتنا. هناك من يقول إنه الحياة لا يمكن لها أن تمضي بسلام من غير قدر من الخداع. الخداع هنا مفهوم على نطاق واسع إلى مجالات متعددة، يعني ممكن يقول لك التربية إنه الأب والأم كثير من الأجوبة التي يقولونها لأولادهم تندرج ضمن مفهوم الخداع، يجوز يكذب عليه في سبيل أو يضم عليه حقيقة معينة من أجل فائدته، من أجل صلاحه. هذا يعني إنه الخداع ليس كل جوانبه سيئة، ومثل ما يكون خداع شخصي ضيق، هناك خداعات أو على نطاق واسع، مثل الخداع الذي يقوم به الفن، السينما والإعلام اللي يلعب دور كبير بتحريف الحقائق وتلاعب بها، بث أشياء للجماهير مخادعة عن الحقيقة خدمة إلى القضية السياسية أو إلى المصلحة، مصلحة البلاد أو إلى مصلحة جهات على سبيل جهات أو على حساب جهات. إذن الخداع تجربة تعلم يعني واجهتنا كثيرا، وهي من طباع الإنسان، وتعتبر معقدة لأنها تضيع الحدود بين الحقيقة والوهم. يعني الخداع يثير أسئلة حول طبيعة الواقع وكيف فهمنا للحقيقة. أكو ناس يخادعون الآخرين لكن هم ما يدرون أنهم مخادعين الآخرين، هو مؤمن بهذا الشيء، هو ينقل أقوال ومقولات وأفكار ورموز وأساطير هو مؤمن بها وتعلمها وينقلها بضمير، لكن هي عبارة عن مخادعات. فبالتالي أيضا مفهوم الخدعة يرتبط بتفسيرنا وفهمنا لمفهوم الحقيقة. يعني هل يمكن أن يكون العالم الذي نعيش فيه مجرد مجموعة من الأخاديع المتلاحقة والمنسجمة مع بعضها البعض لتكون لعبة الحياة؟
Yeah.
إذن هل هناك يعني خداع نبيل؟ هل هناك خداع مشروع؟ يا ترى الخداع الذي ينفذ السياسي حتى يعني يصل إلى هدف معين، أو الخداع الذي يقوله الزوج لزوجته في سبيل أن يحافظ على استقرار العلاقة الزوجية؟ وإحنا إذا نقول للآخرين كل الحقيقة التي نحتفظ بها في أنفسنا عنهم على الأقل، ما كان هناك استمرار لأي علاقة. يعني أنت لو كل واحد عنده ملاحظة على الثاني، لو إحنا نقول للبعض حقائق الأشياء وحقائق رأينا بالشخص، أعتقد ما يظل واحد يعني يحكي ويا واحد. لو تكاشفتم ما تدافنتم كما قال الرسول. ولهذا يحضرني قول يعني ظريف لشاعر البصرة أطال الله في عمره أستاذ كاظم الحجاج، يقول المخدع، مخدع اللي هو مبيت أو حجرة نوم الرجل وزوجته، سمي مخدعا لأن الرجل والمرأة يخدعان بعضهما بعضا طولة حياتهم الزوجية. طبعا هذه النكتة. إذن على الصعيد الشخصي والاجتماعي، جانب السلبي لمسألة الخداع أنه ممكن أن يقوض الثقة، يؤثر على علاقات الناس. بالتالي السؤال أنه هل يبرر الغرض أو الفائدة الخاصة استخدام الخداع في بعض الحالات؟ أروح لتقرير يتحدث لنا عن الخداع والخدعة من وجهات نظر متنوعة، إغناء للحوار، ونرجع في مجاز. حياكم الله.
نحن نخدع على مدار الساعة، وقد استخدم الإنسان الخدعة للنجاة أو لكسب الجولة، ولكل مبرراته التي عندها وجيهة. فقد خدعت كتيبة عسكرية أوروبية الألمان في أعقاب إنزال النورماندي في الحرب العالمية، حيث أوهموهم أن قوام قواتهم 30,000 جندي بتوزيعهم جغرافيا بطريقة احترافية. وربما كان رمز الخداع على مر التاريخ أسطورة حصان طروادة الذي قدمه الإغريق هدية خشبية عملاقة لمدينة طروادة، حيث كان يزن 3 أطنان أعجب به سكان المدينة، ولما حل الليل طاب لأهلها إدخاله إلى قلب مدينتهم، ثم سرعان ما قفز منه أشرس المقاتلين الإغريق القابعين في جوفه ليعيثوا في المدينة فسادا. وقد خدع بيرني مادوفا المستثمرين باستخدام مخطط بونزي، وهو نظام استثماري احتيالي يدفع عائدات للمستثمرين القدامى من رؤوس أموال المستثمرين الجدد، متظاهرا بتحقيق أرباح غير موجودة. وتخدع الشركات عملاءها حينما تحشو منتجاتها ومشروباتها بكميات تقل عن سعة العبوة. وقد رفع محامون حول العالم قضايا عدة بحجة التضليل في أحجام المنتج المليئة بالمساحات الفارغة التي تزعم الشركات إنها ضرورية لحماية المقرمشات أو البطاطس من التكسر وما شابه من اعتبارات فنية للتصنيع الآلي. ولهذا تبالغ المصانع في حجم عبوة الأدوية بحجة إنها تتطلب مساحة كبيرة لقراءة التعليمات، لكنها قد تكون حيلة تسويقية لتضخيم حجم المنتج على الأرفف. ولذلك فإن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية قد حددت تعريفا دقيقا للمساحة الفارغة في العبوة يصعب التلاعب به. وصرنا في عصر ينخدع فيه حتى المتخصص بنفسه، إذ استضافت محطة تلفزيونية أجنبية عالم الفلك ديف كينيدي للحديث عن اكتشافه الفريد لحفرة على شاطئ بورت مارنوك في مقاطعة ديبلن باعتباره سبقا علميا، حيث فسر تلك الحفرة الدائرية على ساحل البحر بأنها لنيزك فريد ارتطم بسطح الأرض، ثم خرج شابان كان قد حفر تلك الحفرة يدويا في عطلة نهاية الأسبوع، وهما يضحكان من هول الصدمة والمبالغات الإعلامية التي صارت تنطلي على المختصين أنفسهم. وسيكون الخداع هائلاً ويصعب التنبؤ به في عصر الذكاء الاصطناعي، فصرنا ننخدع بتحرك شفاه الشخصيات العامة نفسها وهي تزف إلينا شائعة من وحي خيال ناشرها. الفارق أن خدع الماضي كانت تمكث ردحاً من الزمن، لكن في عالم الانفتاح الإعلامي صار عمر الخدعة قصيراً ومثيراً للسخرية أحياناً.
نعم أحبتي، كما سمعنا من التقرير، الحقيقة أيضا ممكن أن نذكر أن بعض الفلاسفة يعتقدون أن الخداع قد يكون حتميا في بعض السياقات أو تفاعلات الحياة، وهي يعني أمر مخيف. يعني يقولون إحنا لا يمكن لنا في سياق معين وفي حالات معينة أن نتجنب الخداع. خداع مهم وموجود لأنه يرتبط بتجربة البقاء، ضرورة البشرية للبقاء أو الضرورة البشرية لتحقيق أهداف معينة، ناهيك طبعا عن تفاعلات الاجتماعية أو السياسية أو حتى في تجارب الحياة الشخصية. طبعا هذا يظل أيضا يرتبط بشكل أو بآخر مع وجهة نظر الفرد. أكو بيهم ما يتقبلون، يشوفهم صريحين وإحنا نسميهم زولة صداميين، نسميهم غير مجاملين، وهو بالحقيقة أنه ما يريد يضم اللي بداخله، ما يريد يخدع المقابل. مهم حقيقة هذا سؤال شائك، ولهذا طرحت أنا هنا أحاول أنه ننشط أفكار بعضنا حول مسألة الخداع. لكن فكرة أن يكون الخداع حتميا في الحياة حقيقة فكرة مخيفة أنا بالنسبة لي، لأنها ممكن أن نسأل نفسنا حوالينا ما هو مقدار الخداع الذي يحيط بي على مستوى علاقتي الشخصية بالبيت بالعمل بالحياة، شقد أنا مخدوع وشقد أنا خادع. هنا هو السؤال.
وقالوا سعيدة في حياتها وصل لكل أحلامها وبين عليها فرحتها في ضحكتها وفي كلامها وعيشة كأنها في جنة وكل الدنيا ملكها. وقالوا عنيدة وقوية ما بيأثرش شيء فيها، ما حدش في الحياة يقدر يمشي كلمته عليها. هتحلم لي وتتمنى ما فيش ولا حاجة ناقصاها. كتير أنا ببقى من جوايا بتقلق، واليوم حاجة كتمة بتوجع عني، بيبقى نفسي أحكي لحد وأتكلم وعزة نفسي هي اللي بتمنعني.
نعم أصدقائي، وفي الشعر قصيدة: كيف السبيل وقد شطت بنا الدار. كيف السبيل وقد شطت بنا الدار، أم كيف أصبر والأحباب قد ساروا. ومنزل الأنس أضحى بعد ساكنه مستوحشا حين غابت عنه أقمار. ما كان أحسننا والدار تجمعنا، والعيش متصل والوصل مدرار. يا ساكنين بقلبي أينما رحلوا، وراحلين بقلبي أينما ساروا. غبتم فاظلمت الدنيا لغيبتكم، وضاق من بعدكم رحب وأقطار. ليت الغراب الذي نادى بفرقتكم عار من الريش لا تحويه أوكار. بعد النعيم بعدنا عن منازلنا، وبعد أحبابنا شطت بنا الدار. أصدقائي، نعم مستمرين معاكم في برنامج مجاز من راديو تايمز سكوير، معي أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، ومصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ. قبل أيام مرت علينا اليوم العالمي لحقوق الإنسان. حقيقة هذه الكلمة أو هذا اليوم كشعار جميل جدا، حقوق الإنسان، لكن من نجي على أرض الواقع ونشوف أحداث السنة اللي مضت، على الأقل مثلا ما يحدث في غزة، نعرف أنه الأمم المتحدة والمنظمات العالمية حقيقة تأخذ هذه الأيام وهذه الاحتفالات وهذه الشعارات كنوع من تزجية الوقت، يعني نوع من الشعار الفارغ من التطبيق. نعم، الإنسانية ما زالت في طور تأمين الحق في الحياة للجميع، هذا الحق الأساسي أو البديهي، يعني بديهي، لم يتسنى له أن يعني يتحول إلى مكسب مضمون للإنسانية. ونعيد، يعني لعل ما يحصل لأطفال فلسطين خير دليل على أن الحق الأول لم ننجح في جعله حقا مضمونا ومقدسا. حق في الحياة، حق الأول من مضامين حقوق الإنسان. نعم صحيح، هناك خطاب عالمي حول حقوق الإنسان، وهناك مؤسسات تحاول تجسيد هذا الحق، ولكن على مستوى الممارسات الدولية أخواني هناك فجوة حقيقية بين الخطاب وواقع حقوق الإنسان حول العالم. طبعا لا شك أنه ثقافة حقوق الإنسان بدأت تتغلغل، يعني أكو شعوب تتمتع بحقوقها الإنسانية لأنها تنتمي إلى دول غنية بالدرجة الأساس وقوية بالدرجة الثانية، عريقة في التحدث، دون أن ننسى أن تدريس حقوق الإنسان أصبح من شروط التدريس المتناغم مع التوجهات الدولية. إحنا هاي أيضا مسألة هم فايتة من بالنا، تنشئ الجيل على احترام حقوق الإنسان يبدأ في المدرسة، بالتالي علينا أن نفكر خاصة وزارة التربية بهذه القضية. نعم لا شك أنه التاريخ لم يعرف توترا وتناولا لخطاب حقوق المرأة، حقوق الطفل كما هو حاصل منذ سنوات، لكن هذه المجهودات التي لا يمكن إنكارها حين نستعرض موقفا دوليا واحدا، الحقيقة نكتشف أنه خطاب حقوق الإنسان يتميز بهشاشة، وأنه خطاب غير مسنود بقوة الواقع.
والله مشتاقين يا قلبي للحب القديم، للحب القديم، والله مشتاقين يا قلبي، دوبنا الحنين، دوبنا الحنين.
للحب القديم، والله مشتاق.
لهذا احنا لا يمكن ان نتحدث عن حقوق الانسان ونحن بمعزل عن الاحداث والوقائع والارقام التي تشير الى تراجع كبير في حقوق الانسان بالنسبه لعدد لا يمكن الاستخفاف منه في البشر. يعني مثلا الارقام تتحدث عن وجود 670 مليون شخص يعيشون في فقر مدقع، وأنه هناك قرابة 783 مليون شخص يعانون من الجوع. 783 مليون إنسان حول العالم جائعين. ونحكي بعدين عن حقوق الإنسان وعن الكرامة والعدالة الاجتماعية. بينما الأمم المتحدة واليونيسيف والمنظمات المختصة تقول أن هناك 773 مليون يعانون من الأمية حول العالم. طبعا هذه كلها الحقيقة هذه كلها تحديات تضعف ما يسمى بالنضالية، نضال من أجل الاستحصال على حقوق الإنسان. يعني أنت إذا عندك 700 مليون أمي، هذولا قنبلة موقوتة، ممكن بأي لحظة يتعرضون أو يتحولون إلى مشاريع عنف. خليني أروح إلى تقرير يتحدث عن هذه الإشكالية، إشكالية الاحتفاء بحقوق الإنسان أو اليوم العالمي لحقوق الإنسان في ظل واقع ملتبس يعيش فيه الإنسان في كثير من التحديات والتجاوزات على حقوق حياته، وكأن الحقوق هي مجرد شعار واحتفاء يتمتع به جملة معينة من الناس وليس كل البشر سواسية.
صحيح أن هناك خطاباً عالمياً حول حقوق الإنسان، وهناك مؤسسات تحاول تجسيده، ولكن على مستوى الممارسات الدولية هناك فجوة حقيقية بين الخطاب وواقع حقوق الإنسان. طبعاً لا شك في أن ثقافة حقوق الإنسان بدأت تتغلغل، وهناك الشعوب تتمتع بحقوقها الإنسانية لأنها تنتمي إلى دول غنية قوية عريقة في التحديث، دون أن ننسى أن تدريس حقوق الإنسان أصبح من شروط التدريس المتناغم مع الجهات الدولية، والدليل ما تمنحه الدول من أهمية لمسألة حقوق الإنسان. ولا شك أيضاً في أنه لم يعرف التاريخ توتراً وتداولاً لخطاب حقوق المرأة وحقوق الطفل كما هو حاصل منذ سنوات. كل المجهودات المذكورة لا يمكن إنكارها، ولكن يكفي موقف دولي حتى نكتشف أن خطاب حقوق الإنسان يتميز بهشاشة، وأنه خطاب غير مسنود بقوة الواقع. من هذا المنطلق نعتقد أن الطريق لا تزال طويلة جداً حتى تكون الكرامة والحرية والعدالة للجميع. ومن المهم ونحن نتناول صعوبات تجذير ثقافة حقوق الإنسان إيلاء العلاقات الدولية الأهمية اللازمة، إضافة إلى فلسفة حقوق الإنسان نفسها التي هي على مستوى التنظير غير مشروطة، في حين أنه في مستوى الواقع يختلف الأمر ونعاين حجم الارتباط بين حقوق الإنسان ومفهوم القوة والتمكن الاقتصادي، ويكفي أن تكون هناك تفضيلية بين الشعوب حتى تسقط أسطورة حقوق الإنسان، لأن المفروض أن فكرة حقوق الإنسان قائمة على مقاربة مبدئية غير مشروطة، فلكل إنسان حقوقه دون تمييز ومهما كان نوعه. وباعتبار ما تكشف عنه الأحداث والتوترات والمواقف الدولية، فأن العالم مطلوب منه في خطابه وفي منهجية نضاله القيام بمراجعة عميقة من أجل فرض ثقافة حقوق الإنسان واقتصاد حقوق الإنسان وسياسات حقوق الإنسان. فالعلاقات الدولية ما زالت تربط بين الحق وقوة صاحب الحق، ولم تتحقق فلسفة حقوق الإنسان التي قامت من أجل كسر هذه الترابطية المشروطة. من ناحية ثانية، من المهم مواجهة الواقع وتجاوز الاعتقاد الخاطئ بأن الحقوق الأساسية لا تحتاج إلى نضالية اليوم واستبدال الحقوق الفردية بها. ما نلاحظه هو أن اتجاهات النخب الحقوقية باتت تركز على الأقليات والحقوق الفردية، وليس من منطلق المقاربة الشمولية لحقوق الإنسان، بل بخلفية من يستشعر أن المهمة تحققت. لذلك فإن الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان في الذكرى الجديدة لابد من أن يركز على الحق في الحياة كأول الحقوق وأبسطها، إضافة إلى ما تعرفه الحقوق الأساسية من تعثرات في ظل الأزمات، وكيف أن حقوق الإنسان ليست محسومة وأنها مهددة بفعل الأزمات والحروب.
على فكرة حتى الأوساط الغربية تعاني من عدم ثقة الجماهير بمسألة الدعاية لحقوق الإنسان. حادثة جورج فلويد هذا الذي قتل على يد رجل شرطة أمريكي والمظاهرات التي صاحبته أثبتت أنه العالم بشكل عام يعيش حالة من الغربة وحالة من الفصام بين الشعارات وبين التطبيق، لكن يظل الحديث مهم على الرغم من وجود تحديات وانتهاكات. يظل الحديث عن اليوم العالمي لحقوق الإنسان ضروريا إخواني للتذكير بأهمية العمل المستمر حتى نعزز العدالة ونبحث عن الكرامة الإنسانية ونحث الآخرين أن يحافظون ويدافعون عن كرامتهم وعن حقهم بمجتمع عادل اجتماعيا.
هذا حدنا وياكم اللي نسيت أحبابكم، هذا حدنا وياكم اللي نسيت أحبابكم، خاينين الوعد لا تجونا بعد، خاينين الوعد لا تجونا بعد ولا نجي ينبابكم، هذا حدنا وياكم ولا نجي ينبابكم، هذا حدنا وياكم. انت غنى من العشق هذا حدنا ونفترق، انت غنى من العشق هذا حدنا ونفترق، وخاف تالي نحترق، يخاف تالي نحترق لو وصلنا لبابكم، هذا حدنا وياكم لو وصلنا لبابكم، هذا حدنا وياكم.
نعم أصدقائي، إحنا في مجاز دائما نأخذ لنا فقرة من الحياة اليومية، ومن الحياة اليومية رسالة من مجاز وفريقه إلى مديرية الطرق والجسور أو مديرية المرور العامة أو بلدية البصرة. أنا أعتقد أنه هذه الدوائر الثلاثة هي التي معنية بمسألة جودة الشوارع. إحنا اليوم نعرف أنه أكو حملة رائعة تبليط شوارع البصرة، بنى تحتية أخذتها عدة شركات، والحقيقة الشغل جاي يسير بما يفرح إلى المواطن البصري، لكن هناك شوارع ما تحتاج إلى تبليط كامل جديد، تحتاج إلى عمليات ترقيع. أعتقد البلدية نعم ستأكدت أنه هي مسألة، هناك شعبة خاصة في بلدية البصرة. حقيقة هواي من الشوارع الفرعية وقسم لا والله شوارع رئيسة خاصة القريبة من المدارس يا أخواني تحتاج إلى ترقيع، يعني تلقى بيها طسة صغيرة، حفرة صغيرة، يعني مساحتها محدودة لكن أذيتها على الشوارع، أذيتها على خطوط نقل الطلبة كبيرة. أنا ما أعتقد أنه يعني هاي المسألة معضلة كبيرة، فما أعرف ليش ما أكو جهد يومي مستمر شفتات لكي نصلح هاي الشوارع. حقيقة أنا المجمع المدارس مثلا اللي صاير في شارع المكينة، متوسطة المستقبل وثانوية المتفوقات وابن خلدون، يمكن ما أعرف إذا ما يحضرني، هذه الشارع خطية يعانون. شوارع عديدة في أحياء مثل الجمهورية والأصمعي وهنا قريبين علينا بالجبيلة والجنينة وبالمناطق المركز البصرة تحتاج إلى ترقية. حتى الشوارع العامة الرئيسية هناك بعض المكانات التي فيها حفر مدمرة وتسبب زحامات. أعتقد أنه إحنا بحاجة جهد أخواننا في البلدية لمعالجة هذه القسات بتعبيرنا الشعبي، لأن حقيقة هذه تأثر على انسيابية السير، تأثر على جودة القيادة، وبالتالي تجنب المواطنين كثير من الحوادث وكثير من الضرر اللي ممكن يصيب سياراتهم ويصيب المارة من كثرة الزحام والشد العصبي الذي يتناسب طرديا مع كثرة الطسات في البصرة.
لمن هعيش بعد وهعيش أنا ليه؟ هتسوى إيه أيام لو مش ليه؟ وتسوى إيه أحلامي لو مش بيه؟
واحدة من ابتلاءات الزمان ما يسمى بالطاعه السلبيه او الطاعه العمياء. كثير من المجتمعات تعاني انه تظهر اتجاهات نحو طاعه الرئيس، المدير، المسؤول من دون تمحيص مفصل. حقيقه ينجح الافراد في الالتزام بتوجيهات السلطه او الاداره دون مراجعه دقيقه او تقييم نقدي للوضع، مما قد يسبب الكثير من المشكلات. أكو دراسة ظريفة راح تسمعوها بالتقرير عن كيف هناك شخص ادعى أنه هو طبيب ووجه الممرضات إلى تغييرات في جرعة الأدوية، وهذول طبعا ماخذين تدريب أنه هذا الدواء إذا زادت جرعاته يسبب ضرر، لكن مع ذلك نفذوا من دون نقاش. هاي يدلك على كيف أن الإنسان يسلم أمره، حتى يقول لك خليها برقبة سالم عالم واطلع منها سالم مثل ما يقول. الإنسان يميل على أن يخلي مسؤوليته، ومن هنا أجت نفذ ثم ناقش. كثير من يمنا إحنا يتبع أو يفضل أن يتبع أشخاص هم يفكرون بمكانه، هم يقررون بمكانه، هم يقولوا له شو تسوي، هم يقولوا له شو تنتخب، هم يقولوا له اطلع ادخل قاتل أيد. وهي مشكلة كبيرة عندما يقاد الإنسان إلى درجة أنه يصبح أعمى، نسخ من قطيع بلا تفكير. نعم قد تكون هذه طاعة، لكنها طاعة سلبية وتشير إلى مشكلة منهجية، لأن المجتمعات لا تقاد اختصارا واختزالا بأفراد، مهما كان هؤلاء الأفراد نابغين وإلهم قدرة جيدة على التحليل وعلى الإدارة، لكن أن نفكر، أنت من يجيك قرار، من يجيك أمر، من تجيك فكرة، فكر بيها قبل أن تنفذها مباشرة.
زر مرة ما أصبحت وابسط علي أجنحك، هيأت قلبي فالتصق، تعرف أنت مطرحك. زر مرة Thank you.
فادوس وشوش لن يجرحا.
طريقك الورد فادوس وشوش لن يجرحا.
زر مرة ما أصبح وابسط علي أجنحا. هيأت قلبي فلتصق تعرف أنت مطرحك.
بعض القرارات تؤدي إلى هلاك أمم أخواني بسبب عدم وجود تناغم بين فرق أو فريق القيادة. هاي هدى كانت هناك فريق للقيادة، لأن احنا دائما القيادة في مجتمعاتنا الشرقية والعربية تختزل بفرد واحد. يعني قرار غزو الكويت لو كان هناك فريق حقيقي ممكن أن يسمع له، كان ممكن أن قال للحاكم أنه يا بترى هذا راح يدمرنا، راح يدمر العراق، راح يجيب له الاحتلال، راح يجيب له الحصار، راح يدمر البنى التحتية. لكن يقول لك احنا هذول القادة، يقول لك انا عدم، انا احكي واعرض روحي الى الاعدام، فانا انفذ واخلص روحي. اذا ضرورة هذا درس اليم، هذا درس اليم يبين لنا اهمية فحص وتقييم الظروف بعناية والعمل كفريق متناغم وعدم استلام القرارات العليا على انها مسلمات. حتى اذا هو قائدك، حتى اذا هو رمزك، حتى اذا انت تثق به ثقة عمياء، من الضروري جدا أن تدخل أفكاره وقراراته وما يصدر عنه تحت مشرط التحليل وتحت مشرط الفحص، وتشوفه صحيح أو مو صحيح حتى تنفذه أو ما تنفذه. خليني أروح لتقرير يتحدث عن أهم الحوادث التي سببت كوارث بسبب هذه مفهوم الطاعة السلبية.
في دراسة شهيرة حاول أحد الباحثين أن يلعب دور مدير مستشفى، فطلب تشارلز هوفلينغ من الممرضات بعد التعريف بنفسه أن يمنحن المرضى كمية مضاعفة من الحد اليومي الأقصى للجرعة المسموح بها من دواء معين. وكانت المفاجأة أن 95% من الهيئة التمريضية قد استجابت لذلك الطلب بوصفه صادرا من مدير المستشفى على افتراض أنه خبير في مجاله. المفارقة أن ذلك وقع رغم أن الطاقم التمريضي قد نال تدريبا كافيا يرشدهم للجرعات القصوى المسموح بها يوميا من تلك العقاقير، إلا أن الممرضات أثرن الطاعة العمياء لمن زعم أنه مدير مستشفى، الأمر الذي يشير إلى قوة السلطة وكيف أن الناس تأخذ كلامك بصفتك مسؤولا على محمل الجد والتسليم أحيانا. تلك معضلة رائجة في الممارسات القيادية، فالناس تنقاد تلقائيا لصاحب السلطة وفي كثير من الأحيان من دون تمحيص. وقد وثقت تسجيلات الصندوق الأسود للطائرات مجريات الحوارات بين قباطنة الطائرات ومساعديهم، فخلصت إلى أن من الحوادث الجسيمة ما كان يمكن تفاديه لو أن الكابتن قد أنصت جيداً لتنبيهة مساعديه. من تلك الحوادث الطائرة التي تحطمت في نهر البوتوماك في أوج موجة الصقيع عام 1982، فالتحريات أظهرت الحوار التالي الذي ينبغي لنا جميعا تأمله، حيث قال مساعد قبطان الطائرة: لنتأكد أو نتفحص الثلج على سطح أجنحة الطائرة. فرد القبطان بسرعة قائلا: لا، بل أرى أننا يجب أن نقلع خلال دقيقة واحدة. أشار المساعد إلى أحد العدادات وهو يهم بالإقلاع فقال: يبدو أن هناك شيئا ما ليس على ما يرام. سكت المساعد برهة ثم قال بصوت منفعل: يا إلهي، فعلا هناك مشكلة. رد القبطان بصوت متهدج: صحيح، هناك مشكلة. وفي أثناء ذلك سمع صوت هدير محركات الطائرة وهي تحاول الإقلاع بقوة لارتفاعات شاهقة لكن من دون جدوى. هنا قال المساعد للقبطان: لاري، نحن نسقط، يقصد باتجاه النهر. فقال القبطان بانفعال وارتباك: أعلم ذلك. وفجأة سمع صوت ارتطام الطائرة بالنهر، فلقي الكابتن ومساعده حتفهما مع 76 راكبا كانوا على متن الطائرة. هذا الخطأ الفادح يسمى الكابتنة أو أخطاء القباطنة، وهي مسألة ترتكب على مدار الساعة، ليس فقط من قبل القيادي نفسه، بل حتى من مساعديه الذين يستسلمون لما يقوله كبيرهم، حتى وإن كان يدفعهم بتسرع نحو التهلكة، فهم يؤثرون السلامة في علاقتهم الفردية معه، ولو كانت على حساب مصلحة المنظمة أو البلاد بأسرها.
إذن ممكن أن نتخلص من أضرار الطاعة السلبية عن طريق تشجيع التفكير النقدي، عن طريق تعزيز الثقة المتبادلة بيننا، بناء بيئة مفتوحة تشجع على التحدث بحرية والتبادل الفعال للأفكار، نعزز تواصلنا، نحفز المشاركة، نقدم تدريبات معينة للناس خاصة في مراكز القرار في الشركات، على أن يشجعون التبادل البناء والتفكير بإيجابية وتشاركية من دون أن ننفذ بعمى وتهور. إذن أحبتي أكتفي بهذا القدر، وصلت إلى نهاية الحلقة ولهذا اليوم، أتمنى أن تكونوا قد قضيتم وقتا طيبا وممتعا معنا. تقبلوا في النهاية تحياتي، أخوكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه أجمل وأرق تحية من الزميل المخرج مصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ، حتى نلتقي لقاء قريب قادم. أتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة، كونوا في رعاية الله وحفظه.
ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوع. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.